على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه هي قصة عاد مع نبيهم هود عليه السلام في هذه السورة العظيمة، سورة هود. وسبق قبل ذلك قصة نوح عليه السلام بشيء من الإسهاب والطول، مع نوع أيضا من المعالجة التي تميزت بها هذه السورة وهذا الإيراد لهذه القصة، وبخاصة فيما يتعلق بالجدل الذي دار بين نوح عليه السلام وقومه، وكذلك ما يتعلق بصنع السفينة وما يتعلق بالطوفان. وهذه قصة أخرى أيضا كذلك تتميز بنوع من الجدل والنقاش الذي دار بين هود عليه السلام وقومه عاد. فالله عز وجل يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني القصص أو القصص هذه مخاطب بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية قبل هذا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد حين أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خاطب قومه بما بعثه الله به من رسالة التوحيد، وسبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة أن جميع أنبياء الله جاءوا بالتوحيد، وجميع أنبياء الله جاءوا بمهمة واحدة وهي أن يعبد الله وحده، أن يفرد بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قوم عاد مساكنهم على ما يذكر المؤرخون والمفسرون في جنوب الجزيرة العربية في جهة صحراء الأحقاف، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وصحراء الأحقاف في جنوب الجزيرة ما بين حضرموت وعدن واليمن في تلك المناطق، وكانوا أصحاب قوة، وكان الله عز وجل وهبهم قوة ووهبهم عمرانا وحضارة فاعتدوا بقوتهم واعتزوا بأنفسهم، قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وكذلك أيضا لهم المدينة المشهورة إرم ذات العماد، هذه أيضا في قوم عاد. فإن أنتم إلا مفترون يفترون على الله ويفترون على رسله وينسبون لأنفسهم ما ليس لهم به قوة ولا طاقة، وكان حقهم أن ينسبوا ذلك إلى الله عز وجل. وأمر قد يحسن أن ننبه إليه في هذا المقام، وهو أن الأقوام التي ذكر الله عز وجل أخبارها وأنباءها في القرآن مع رسلهم، كل أمة تتميز بنوع من التميز، وقد كان سببا في ضلالها وسببا في غوايتها، وكان نبيها ينبه إلى هذا الخطأ وهذا الخطل وهذا الجانب التقصيري الموجود في هؤلاء القوم. فتميز قوم عاد بالقوة وبالبطش، وكان هذا مصدر ضلالهم، وكان هذا مصدر ضلالهم إذ نسبوا ذلك إلى غير الله ونسبوه إلى أنفسهم واعتدوا بقوتهم. فكان النبي يدعو إلى التوحيد ويحاول أن يعالج هذا الداء في هذه الأمة أو في أولئك القوم الذين أوصل إليه. قوم شعيب مثلا كان تميزوا إلى جانب كفرهم بتصفيف المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، فكان هذا من وسائل ضلالهم. وفرعون وقومه كانوا مستكبرين وكانوا متسلطين تسلط الحكم وتسلط الظلم على المستضعفين، وهكذا. وقوم لوط معروفون بجريمتهم الشنعاء، فكانوا قوما عادين. فقوم عاد هنا كانوا متميزين بالقوة، وكانوا قوما شدادا، وكانوا ذوي بطش، وهيأ الله عز وجل لهم ما هيأ وسخر لهم ما سخر من القوى ومن الخيرات ومن تهيئة المصانع وكل ما كان من أسباب الحضارة وأسباب القوة. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذابا عظيما، وقد تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا غضبتم غضبتم جبارين. فكانوا عليهم مظاهر القوة. فهود عليه السلام يقول إن أنتم إلا مفترون تنسبون إلى أنفسكم ما ليس لكم وتجحدون حق الله عز وجل فيما آتاكم من قوة ومن نعيم ومن خير، وتظنون أن هذا منكم من أشد منا قوة. يا قوم إن أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذا يكاد يقوله كل نبي لقومه، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. وهذا مهم جدا في الدعوة وفي الذي يتصدر لتربية الناس وإصلاحهم ودعوتهم للخير وقيادتهم إلى سبل الرشاد، وهو أن يكون متجردا عن مطامعهم ورغباتهم وألا تمتد عينه إلى أشيائهم. فكلما كان رجل العلم والدعوة نظيفا نزيها بعيدا حتى ولو كان بطرق مشروعة أن يتطلع إلى ما فعل الناس، يكون أقوى لموقعه وأكثر أثرا في دعوته ولهذا كل نبي يقول يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. ولهذا كان من جملة المفاوضات التي تدور بين الأمم وأنبيائها أنهم يعرضون عليه المال ويعرضون عليه الجاه ويعرضون عليه السلطان ويعرضون عليه المراكز الاجتماعية والوجهات، لأنهم يظنون أن له غرضا في دعوته أو أنه يريد غرضا من أغراضهم أو تطلعا من تطلعاتهم الدنيوية. ولهذا كان كل نبي يقول يا قومي لا أسألكم عليه أجرا. ولهذا كلما كان رجل الدعوة مستقلا بنفسه مستغنيا بربه متجردا عن مطالب الدنيا ومطامعها كان أقوى لدعوته وأرجى في قبولها وأصدق في توجهه. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا عن الذي فطرني. إن أجري إلا عن الذي فطرني يعني خلقني يعني بدأني أول الخلق. فهو يذكرهم بأصل النشأة التي لا يمكن أن ينكروها لأنهم قوم أشداء وأقوياء، يغفل الإنسان في حال صحته وقوته ورخائه يغفل عن فقره وضعفه وذله. فلو أنه تذكر حال ولادته وحال مرضه وحال عجزه لعلم أن الذي بين يديه من قوة ومن خيرات قابلة للزوال، وأن كل ما بين يديه هو من عند الله عز وجل، وأنه هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه وحده هو الخافض الرافع. فلهذا ذكرهم بهذا فقال الذي فطرني يعني أنشأني أول النشأ، وكما أنشأه أنشأه. أفلا تعقلون، أليس عندكم عقل تزنون به الأمور وترجعون به الأشياء إلى مواقعها وإلى حقائقها، فلا تنسبون إلى أنفسكم ما ليس لكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الدعوة أو حقيقة السلوك الإنساني من أجل أن يستقيم لابد له من ركنان أو لابد له من ركنين أساسيين. الركن الأول التوحيد، الركن الأول التوحيد، والركن الثاني الاستقامة في السلوك. وقد جاء هذا واضحا في أول سورة كما ذكرنا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن لابد من الأمرين، التوحيد وإفراد عبادة الله عز وجل. وما معنى التوحيد؟ أولا يعني الخضوع المطلق لله وحده والاستسلام لله وحده واليقين الجازم بأن كل حركة وسكون خاضعة لله عز وجل ولا يجري في كونه إلا ما يريد. الجانب الثاني أن الملك لله وحده، كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما فيهما كله لله وحده. هذا كله مبني على صحة عقيدة التوحيد، خضوعا وانقيادا وتسليما واستسلاما. يترتب على ذلك أن يفرد الله وحده بالعبادة، يعني أن يكون فعلا يستيقن المسلم في قلبه أنه منقاد لله عز وجل، وأنه لا أولا لا يمكن أن يفر ولا يمكن أن ينفرد بسلوك لم يأذن به الله عز وجل، وأنه خاضع لله وحده، لأن الخضوع خضوعان، خضوع اختياري وخضوع جبري. الخضوع الجبري وله أسلم من في السماوات والطوعا وكرها، فالكره هذا ليس محل تكليف، التكليف الخضوع محله الخضوع الاختياري. الجانب الثاني جانب السلوك، وهو الاستقامة على أمر الله، يعني لابد أن ينبثق عن هذه العقيدة الصحيحة في الله عز وجل والتسليم له، والخضوع أن ينطلق من ذلك وينبثق منه سلوك صحيح واستقامة على أمر الله عز وجل. إذا تحقق هذان الأمران نزلت الخيرات والبركات وتكثر من الخيرات. ولهذا غالبا من يكون التنبيه إلى هذين القضيتين، قضية التوحيد هي الأساسية والخضوع لله والعبادة، والقضية الثانية قضية أن تكون هذه العقيدة وهذا التوحيد سلوكا يمارسه المؤمن. ولهذا قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، على أن الدعوة إلى الاستغفار والتوبة تدل على ما في الإنسان من طبيعة الضعف والتقصير، فالكمان لله وحده، وتصرف الإنسان عرضة للنقص وعرضة للتقصير، ولهذا كانت المطالبة بالاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة يعني أن الإنسان قصر أو يقصر، فإذا قصر فليبادر بالتوبة. وهذا أيضا من أهم وسائل الدعوة، وهو أن يفتح رجل الدعوة الأمل للناس، كلما رآهم في قصور فتح لهم باب الاستغفار والتوبة، ولا يدخلهم في دائرة اليأس من روح الله، وإنما إذا رأى فيهم قصورا أو أنه بين لهم معائب عليهم أن يبين لهم المخارج. ولهذا قال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم. الاستغفار هو طلب المغفرة ثم توبوا إليه. الإقلاع، التوبة هي الإقلاع عن ما وقع به الإنسان من تقصير. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن سنة الله عز وجل ماضية تنزلت الخيرات والبركات أبدا. إذا حصل التوحيد والسلوك الصحيح كل شيء يصح من الخير ومن البركة في المال وفي الأرض وفي الوقت وفي البنين وفي كل شأن من شؤون الحياة. وهذه سنة لا تتخلف، ولكن الناس يعجزون إذا قصروا أن يستغفروا، وإلا لا شك أن يكون البث على استقامة تامة هذا قد لا يكون بطبيعة النفس البشرية، ولكن إذا قصر الإنسان بادر بالتوبة والاستغفار، التوبة الحقيقية والاستغفار الصحيح والندم الصادق عما وقع فيه. ولو أن أهل القرآن وثقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى، الإيمان الذي هو العقيدة، والتقوى الذي هو حسن السلوك. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، إرسال رضا وإرسال بركة، وإلا قد يرسل الله عز وجل السماء عذابا حتى ولو كان ماء فنحن عذبوا بالماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر أرض عيونا، لكنه يرسل بركة مستمر ومبارك ونافع، ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالإنسان إذا استخدم مواهبه في طاعة الله عز وجل ازدادت نماء وكسب من الله رضا ولا تتولوا مجرمين. ولا تتولوا مجرمين يعني لا تنصرفوا عن الدعوة ولا تستنكفوا عن داعي الحق. مجرمين يعني منحرفين ومكذبين وكلكم عتو واستكبار. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. على الرغم من تلك الدعوة الرفيقة التي جاء فيها هود عليه السلام وخاطر بها قومه، وعلى الرغم مما بين لهم فيما في أثر الإيمان وأثر الصحة السلوك واستقامته، إلا أنهم بعتوهم واستكبارهم قالوا ما جئتنا ببينة، ليس عندنا لا نرى برهانا على ما جئت به. ويشبه قوله ماذا ما قاله قوم نوح فيما سبق حينما قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فهم يتعاملون بالماديات كما ذكرنا هناك، يتعاملون بماديات ويعجزون أن يربطوا بين سنن الله عز وجل وآثارها. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بمجرد أن تقول لنا وتدعونا لا يمكن أن نترك عبادة غير الله. وما نحن لك بمؤمنين، نواهي أو عصيان أو مقامات عصيان الثلاث. أولا قالوا أنكروا أنه جاءهم ببينة وجاءهم ببرهان وحجة، والثاني أنهم قالوا أنهم لن يتركوا آلهتها وأيضا لن نؤمن. فعتو واستكبار وعنف في رد الدعوة. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا غالبا حينما لا يكون عند إنسان حجة يحتج بها أو شواهد قوي أو حجة مقابل حجة يلجأ إلى مثل هذه الأشياء. قالوا ما نقول لأنك مجنون، والوصف بالجنون سهل على الناس، لكن إثباته لأن التصرفات الجنونية واضحة. فما كان من حينما عجزوا عن أن يجدوا أي شيء في سيرته عليه السلام كما هو سائر أنبياء الله وصفوه بالجنون. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بعض آلهتنا أصابتك بمس من الجن. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه. دعوة صريحة وقوة في الاستمساك بالمبدأ ووضوح في المنهج. فلما رأى منهم ما رأى وأنه لم تجد دعوة وأن ردهم لم يعد أن يقول إن آلهتنا أصابتك بالجنون، فقال لهم بكل وضوح وقوة وجلاء إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دونه. فكل ما تهددون به أو تظنون أنها آلهتكم قادرة عليه أو أنكم بقوتكم وما أوتيتم من قوة تظنون أن هذا قد يكون سببا في تراجع النبي عن الدعوة، بكل وضوح إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه. مفاصلة ومصارحة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كلما عندكم من كيد وما عندكم من مكر وما عندكم من وسائل أجمعوا أمركم وشركاءكم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تنتظروا. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وغالبا تلاحظون أن هذه المجابهة والمواجهة تتناسب مع طبيعة القوم. القوم أقوياء والقوم أشداء، والقوم يظنون أنهم مسيطرون على أزمة الأمور وأن الأمور بيدهم تامة. فهود عليه السلام يقابلهم بنفس القوة، اعملوا ما شئتم وكيدوا وامكروا فالأمر بيد الله وأنا متوكل على الله، وكل ما في الكون خاضع لله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلا يمكن مهما استخدمتم من قوة ومهما كان منكم من مكر، فإن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن وهو المسيطر وهو الذي بيده أزمة الأمور. إني توكلت على الله ربي وربكم، على الرغم من أنهم ينكرون التوحيد، ولكن يصر هود عليه السلام وهو يجابههم أن الله سبحانه وتعالى ربه وربهم، ولقد ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، مهيمن عليها وخاضعة له، ولا يمكن لأي قوة من قوى الأرض أن تضر أو تنفع إلا إذا شاء الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، فوضوح في المنهج واستقامة عليه وهو التوحيد والسلوك السوي. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن تولوا، الظاهر أن الخطاب هنا بين هود وقومه، ويجوز أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه كما قلنا في قصة جن حينما قال أن يقول نفسره قل إن اشتريته فعلي إجرامي وأنا بريء من مفسدهم. يحتمل أن يكون خطاب محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه أو نوح مع قومه. فإن تولوا يعني كفار قريش ولم يسمعوا إلا هذه المواعظ والزواج والقصص، فقد أبلغتكم ورسلت به إليكم. واحتمال أن يكون الخطاب بين هود وقومه، فإن تولوا ولم تسمعوا لهذا الإنذار فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، لأن مهمة النبي تقف عند البلاغ وليس عليه هداية الناس. فقد أبلغتكم ما أرسلت به يعني قمت بالمهمة وانتهى الأمر. ويستخلف ربي قوما غيركم، فلستم بمعجزين، ومهما كانت قواكم ومهما كان طول بقائكم ومقتكم فإن الأمور كلها بيد الله عز وجل ولا يعجزه شيء. ولعل في هذا أيضا تنبيها لهم على أنه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أيضا يذهبكم ويأتي بقوم آخرين. ولا يستغرب ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا، فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، والأمر كله بيده سبحانه إيجادا وإفناء وخلقا وأمرا. إن ربي على كل شيء حفيظ، فهو سبحانه وتعالى الحافظ وهو المهيمن وهو المسيطر سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. والذي جاء عذاب قوم عاد كان الريح، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا. والعذاب يتناسب مع طبيعة الذنب، كانوا يعتدون بقوتهم وكانوا يرون أنهم أشد قوة أو لا أحد أشد منهم قوة، فالله عز وجل أهلكهم بالريح، هوى
مجرد هواء، لا حجارة ولا أشجار ولا خس، وإنما الهواء يقتلعه. ولذلك قال الله عز وجل فأرسلنا عليه ريحا صرصرا في أيام نحسات. وفلتكم ثمانية أيام حسوما. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. فأمرنا هنا بمعنى العذاب، جاء أمرنا يعني العذاب، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فدل على أنه آمن معه بعض قومه ونجيناهم من عذاب غليظ. فالله عز وجل عذب هؤلاء القوم بعذاب شديد وعذاب غليظ وهو الريح، فكانوا كأعجاز نخل خاوية. وتلك عاد عبر بالإشارة المؤنثة إشارة إلى إما القبيلة أو نحو ذلك. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فجحدوا بالآيات والنذر وعصوا رسل الله. كيف عبر بالجمع بينما هم لم يكذبوا إلا برسول واحد وعصوا رسله، والله لم يبعث لهم إلا نبيا واحدا وهو هود عليه السلام، فلماذا قال عصوا رسله؟ أنا شيخ
ما جاءهم من رسول واحد ولم يرسل لهم من رسول واحد.
نعم، أن من عصى نبيا فكأنما عصى الأنبياء كلها. ولهذا في آية أخرى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين. فمن كذب نبيا فكأنه كذب الأنبياء كلها. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. فحلت بهم لعنة الله وسخطه وعذابه ومقته في الدنيا، فكان لهم العذاب، وكذلك في الآخرة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فكان كفرهم سببا في بعدهم عن الله عز وجل واستحقاقهم عذابه ومقته وسخطه. وإلى عاد هذا جر مجرور، إلى المتعلق، أين المتعلق؟ وإلى عاد المتعلق جر مجرور. نعم الشيخ، أين متعلق الجار والمجرور في قوله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا؟ وين أصلنا؟ أحسنت. نعم، فعل مقدر دل عليه السياق وقوله يعني أرسلنا، لأن يعني الله قال قبل ذلك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال هنا وإلى عاد يعني وأرسلنا، وكما أرسلنا أرسلنا إلى عاد، فهو فعل مقدر أو محذوف دل عليه السياق قبله. طيب ما لكم من إله غيره ما يعرابها؟ ما لكم من إله غيره؟ هذا صعب شوية. ما لكم من إله غيره؟ نعم، لو سيدي إلى مزورة. طيب ها أيوة مرفوعة محلا. طيب نعم صحيح. نقول هي تأكيد لإله مجورة ما لكم من إله، فهي تأكيد مرفوعة على المحل، مرفوعة على المحل يعني كان ما لكم إله غيره، مع أنه أيضا قرئ ما لكم من إله غيره على اللفظ يعني من إله غيره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم التصفيق في حفل الزواج بالنسبة للنساء، وهل ورد حديث عن ذلك؟ ما في والله إذا ورد شيء في هذا في إنما التصفيق كعبادة لا، إلا بالنسبة للمرأة إذا ناب الإمام شيء في صلاته، إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن الرجال يسبحون والنساء تصفق ببطن كفها على ظهرها يعني هكذا، والتصفيق هكذا إذا أخطأ الإمام أو سهى الإمام في أفعال الصلاة. وكذلك الله عز وجل عاد على المشركين أن صلاتهم في البيت ما كانت إلا مكاء وتصفية، والتصفية هي فسرت بالتصفيق، فإذا كان عبادة فلا يتقرب الله بالتصفيق، أما إذا كان عملا مباحا ولا يترتب عليه فتنة فلا أعرف فيه منعا إلا حسب ما جرى، إذا جرى إلى ممنوع فهو ممنوع. ما حكم كتابة لفظ الله على رأس المولود؟ هذا لا أصل له، إنما المولود لا مانع أن يوفث عليه وتقرأ عليه المعوذات ويذكر عليه اسم الله، فهذا أمر حسن، أما مجرد الكتابة فلا. أيهما أفضل، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم التقدم للصفوف الأمامية في المسجد الحرام؟ هذا يبدو أنه يختلف، إذا كانت صور قريبة فالنسان يسعى إليها ويكون يعني ولعله بهذا يدرك تكبيرة الإحرام، لأن الزمن عرفي بين الإدراك عرفي، ليس هناك يعني وقت، وإن كان يعني لا شك أن تفوت إذا طال الوقت، لكن الفارق النسبي هذا لا يؤثر. أما إذا كانت المسافة بعيدة فعلا بحيث يعني صار لفظا طويلا، فالذي يبدو أن حرص على إدراك تكبيرة الإحرام هو أرجى، لأن الطرق تكون بعيدة. شخص عقد على امرأته وفي أثناء فترة الخطوبة جامعها، فما حكم ذلك؟ السؤال مضطرب هنا، يقول عقد على امرأة وفي أثناء فترة الخطوبة جامعها، يبدو أنه غير مميز بين العقد وبين الخطوبة على حسب صيغة السؤال. فعلى كل حال فترة الخطوبة هذه ليس المخطوبة ليست زوجته، ولا يجوز الخلوة بها ولا الاستمتاع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع، لا جماعا ولا ما دونه. أما بعد العقد فيجوز الاستمتاع حتى وإن لم يكن زفاف، أما في فترة الخطوبة فهي أجنبية، لا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن ينفرد بها ولا أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع. وإذا كان الإنسان يعلم الحكم فإنه يكون زنا، إذا كان يعلم أن هذا حرام ولا يجوز فيكون زنا، نسأل الله السلامة في فترة الخطوبة. رجل حج بأولاده ولم يذبح عنهم هديا جهلا منه، فما حكم ذلك مع العلم أنه مر على ذلك عدة سنوات؟ إذا كانوا متمتعين أو قارنين فنعم عليهم هدي يذبحه الآن، على كل واحد منهم هدي يذبح الآن، يذبح في مكة طبعا، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولو أكل منه إذا كان هديا فلا مانع. شخص فاتته صلاة العشاء ثم وجد منفردا يصلي فدخل معه ثم تبين أن المنفرد يصلي صلاة المغرب، فماذا يعمل الأول؟ لا مانع أن يتم صلاته ولو كان الأول يصلي صلاة المغرب، لعل الإتمام صحيح إن شاء الله ويتم. لا معلش اللي جاء لي معلي. ما الراجح في من جاء والصف مكتمل؟ إذا تيسر من غير يعني تشويش أن يجلب أحدا فلا مانع، وإلا يصلي ولو كان مفردا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم أداء ثواب التلاوة للميت؟ أرجو لا حرج إن شاء الله إذا خلت من البدع أو وسائل البدع، فمن البدع مثلا القراءة على القبر، هذا لا يجوز، وكذلك أيضا القراءة في اجتماع مثلا إما أيام العزاء أو غير ذلك، وكذلك أيضا أخذ الأجر على هذا وأن يقرأ مقابل أجر أو مشارطة ونحو ذلك، هذه كلها ينهى عنها. فإذا تجردت من هذا فأرجو أن يصل إن شاء الله، وبخاصة إذا كان على هيئة دعاء، بمعنى إذا اتهم بالقراءة يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فهذا نوع من الدعاء، والمسألة خلافية. إذا كنت أنوي الإقامة في بلد من البلدان حوالي أسبوع فهل أصلي السنة الرواتب؟ إذا كانت الإقامة 4 أيام فأكثر فإنك تتم، وإذا كانت أقل من ذلك فلك أن تقصر. أيهما أولى، صلاة السنة في الفجر في السيارة أم تأخرها إلى مباكرة الصبح في حالة التأخر عن صلاة في الحرام؟ لماذا لا يصليها في بيته؟ صليها قبل أن يقوم من بعد الأذان، صليها في بيته فهو أفضل، صلاة في البيت أفضل. السنة أن يصليها في بيته أفضل ثم أتي إلى المسجد الحرام. وإذا كان جزاه الله خير عنده هذا الحرص فليشهد في أن لا يحتاج إلى مثل هذا الوقت، على معنى يقدم في تحركه إلى المسجد الحرام مثلا في دقائق أيضا معينة حتى لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر. لكنه لا شك أنه لو صلى في والسيارة سائرة، لأن النافلة يوجه الإنسان وهو على مركوبه، هذا خطير واضح. هل يجوز دفع الزكاة للوالدين العاجزين؟ وإن كان جائزا فما الدليل على ذلك؟ وإن لم يكن غيره أو غير ذلك فما الدليل أيضا؟ الأصل أنه يجب على الإنسان أن ينفق على والديه إذا كان قادرا على الإنفاق وموسرا، فيجب عليه أن ينفق على والديه، ولا لأن هذا أمر واجب غير الزكاة، الزكاة تدفع لغيرهما، وهذا أمر معروف أنه يجب على الإبن إذا كان قادرا على الإنفاق على والديه وكان والداه محتاجين يجب عليه أن ينفق عليها. وإن كان الفقهاء ذكروا ترتيبا في الإنفاق، أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بزوجته، الزوجة مقدمة على الوالدين في الإنفاق، ثم على أولاده ثم والديه إلى آخره. فإذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده ثم زاد عنده شيء، فيجب أن ينفق على والديه ولا يعطيهم الزكاة. لكن محل الخلاف إذا كان غير قادر لكن عنده ما يزكي. ومعلوم أن قضية الزكاة أخف من الإنفاق الدائم. الزكاة مرة في السنة مثلا، قد تقول زكاة في السنة 1000 2000، لكن ما يستطيع أن ينفق يوميا على والديه، يعني الأشد. فإذا لا يستغرب أن الإنسان قد يكون يستطيع يزكي لكن ما يستطيع أن ينفق، لأن يعني النفقة اليومية ثقيلة ومخلفة، سواء يومية أو شهرية أو مقدر شهري. ولهذا طبعا الجمهور الفقهاء لا يجوز، جمهور الفقهاء أنه لا تدفع الزكاة لوالديه، وإنما يعطيه من ماله ليس زكاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الفعل إذا كان غير قادر على الإنفاق على والديه طوال العام وماله لا يتسع لهذا، وبلغ عنده المال نصابا ووجبت فيه الزكاة، فلما أن يصرفها لوالديه، وهو قول وجيه إذا كان فعلا لا يستطيع أن ينفق طوال العام أو طوال فترة حاجتهما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.